بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض روايات البلوغ، وقد تقدم في الرواية الأولى أن الميزان بلوغ الحلم لظهور كتبت عليهم السيئات في كونهم مكلفين بالملازمة كما لا يخفى. وفي الرواية الثانية كانت لدينا فقرتان، الفقرة الأولى إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، الرواية التي حدثنا عنها قبل يومين بمناسبة الحديث عن خروج الشعر في الوجه. لكن في ذيل الرواية كانت هنالك فائدة جديدة، والفرع الأخير تبرع بذكر الإمام عليه السلام من دون سؤال السائل. قال: حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك، بمعنى أن الإنبات إنما يكون علامة ودليل بلوغ إذا كان قبل 15، أما إذا تأخر عن 15 فلا يكون كذلك. الرواية الثانية
قبل الإشعار كان يتصرف
نفس الكلام، وبالإسناد عن ابن محبوب، يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي، واضح الرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليتم. الثالثة، نعم. وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. طبعا زوجت، لو كنا والرواية فهي ظاهرة في أنه لا تزوج بمعزل عن الدخول بها، لكن بقرينة بقية الروايات ووضوح الحكم لدينا بل لدى كافة المسلمين أنه لا مانع من تزويج البنت من قبل وليها وهي دون ذلك. بني بها والله العالم، طبعا مش من نفس دلالة الرواية، لكن مو مهم. المهم أن هذه الرواية جعلت 9 سنين هي الميزان دون غيرها، لم تنفي غيرها لكنها لم تذكر عدلا للـ9 سنين. جيد. والروايات التي تقتصر على علامة واحدة فيها فائدة، فائدتها في العادة قد تكون مؤيدا لكون هذا هو الدليل والباقي علائم عليه، لننظر بعد ذلك إن شاء الله. الرواية الرابعة، وهي الرابعة في الباب، أنا إسا بدي أذكر روايات سردا بحسب عددها مش بس روايات الباب. وبالإسناد عن أبي أيوب، يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز وعن علي بن إبراهيم، عدنا إلى بداية السنة، عن أبي، عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير. سليمان بن خالد ثقة بلا شك ولا ريب، وهو الوحيد ممن لديه شبهة جلالة نسبيان من الذين خرجوا مع زيد رضوان الله عليه، ولذلك كان يلقب بالأقطع لأنه قطعت يمينه وبقي حيا. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، يعني الحديث طويل، في غلام صغير لم يدرك ابن 10 سنين زنى بامرأة محصنة. قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركان رجمات. هذه الرواية واضحة في النفي، ليس مدركان لأنه ابن عشر سنين، يعني ابن عشر سنين لا يكون مدركا. واضح أن المراد من المدرك هنا البالغ، والمراد من البالغ هو من أدرك ما يدركه الرجال مع النساء بحسب ظاهر الرواية، يعني بلغ الحلم هيك الظاهر.
هي عاصية
طبعا، طبعا طبعا هي زانية، مو مشكلة من طرفها لتمكينه، مش تلازم بين كونها زانية وبين هذا بحث في الزنا، مش هون. بس قد يقال لا يوجد تلازم بين كونها زانية وكون الفاعل بها لا يعد زانيا لاختلال شرط البلوغ فيه، في مجال للتفرقة مو مشكلة زانية بالاصطلاح أو غير زانية، المهم أنها لا ترجم في هذا المجال، مش مطلق الحد، نفي الرجم. أي لأن الذي نكحها، هل يثبت حدث الجلدات أو لا يثبت؟ هذا يحتاج إلى بحث هناك، ما في نجم ندخل عليه فعلا. واضح أنتم تريدون تستدلون بالتلازم بين الطرفين، أقول يمكن التلازم ويمكن التفرقة، ما يخضع هذا الظاهر من الأدلة في محله. لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت. فهذه الرواية يمكن عدها ضمن روايات اقتصرت على بلوغ الحلم، الحلم مش الرؤية في المنام كما شرحنا سابقا، بل بلوغ مبلغ الرجال، مش الانتصاب والقدرة على الجماع أيضا، واضح. بل المقصود من هذا أن يصبح صاحب المادة الخاصة التي تلقح المرأة. ليش؟ عم بيقول ابن عشر سنين لا يكون مدركا، ما عم بتحدد بالعشر سنين، عم بتحدد بالإدراك.
بالعادي لا يكون مدركا، والله يمكن يكون هذا اللي زنى مدرك،
وهذا حالة نادرة، يقول عادة ما بيكون مدرك، ولذلك هذا غير مدرك، لأن إدراك ابن العشر سنين إن تصورناه فهو حالة شديدة الشذوذ، مطمئن العدم يعني. الرواية الخامسة علي بن إبراهيم، والروايات كلها من الكافي إلى هنا، عن محمد بن عيسى أي العبيدي عن يونس. يوجد كلام في محمد بن عيسى ويوجد كلام في روايته عن يونس بإسناد منقطع كما قيل، وهذه المشكلة أثارها الحسن بن محبوب قديما وأجيب عليها في محله، أنه كان يشترط الإجازة ولا يشترط الإجازة في الرواية ما دام علم الكتاب له أو علمت الرواية له. وقيل إن محمد بن عيسى أصغر في السن من أن يروي مباشرة عن يونس، يعني أن يأخذ من فمه ويروي، لكن هذا كله لا يشكل انقطاعا في السنة. أما قضية التضعيف محمد بن عيسى، فالبلبلة في المسألة نسبت إلى ابن نوح، إلى أبي العباس ابن نوح، حيث ذكر النجاشي قوله فلا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع، أو العكس ما رأيه فيه في بعض النسخ، لكن ظاهر غلط، ما رابه من الريب. مو مهم. عن أبي أيوب الخزاز عن إسماعيل بن جعفر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية معتبرة ما فيها كلام، دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة. وعن هذه الرواية لا تنفي ما دون العشر، هو دخل بها وهي امرأة، لكن هل عند العشر باتت امرأة أم لا؟ الرواية واضح. ثم الرواية لم تنقل عن معصوم بشكل مباشر، فإن كان عادة الأصحاب يستظهرون أن هذه كالمضمرات، لكن هو حدث تاريخي ليس من شأنه بالضرورة أن ينسب إلى المعصوم عليه السلام. إلى إسماعيل بن جعفر صحيحة، لكن لم تنقل عن معصوم عليه السلام. السادس عبد الله، فهذه الرواية ما بتفيدنا شيء يعني عمليا، لا سلبا ولا إجابا، ثم إنها معارضة بروايات عديدة أنه بنى بها وهي بنت تسع. الرواية السادسة عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال. سند الرواية يا أخوان لا ينبغي الحديث فعلا في قرب الإسناد، لأن هناك شبهة في قرب الإسناد أن نسخه غير مشهورة تاريخيا، وأن صحة الطريق شكلا لا تشكل صحة طريق إلى الكتاب، وهذا كان يبني عليه السلوكي قديما، لكن في أواخر حياته في الهزيع الأخير نرى يصحح كثيرا من روايات قرب الإسناد، وتوجد طرق لتصحيح هذه الكتب لا مجال هنا للتعرض لها. قرب الإسناد يا إخوان جزء من أجزائه الثلاثة، لأنه عبارة عن أجزاء ثلاثة، روايات علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى اللي هو نفسه تبويب لكتاب مسائل علي بن جعفر المعروفة، لكن مسائل علي بن جعفر الواصل إلينا ناقص من حيث الروايات، ولذلك المؤسسة التي حققته مؤسسة البيت عليهم السلام جعلت له مستدركات فيما عثرت عليه من روايات علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وعندي تحفظ على منهج الاستدراك من جهة أنه مستدرك كل ما وجدوا علي بن جعفر عن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه نحن لا يوجد لدينا دليل أن علي بن جعفر كل ما يروي عن أخيه موسى كان جزءا من كتاب المسائل. مو مهم هذه كلها إشكالات جانبية. الإشكال في السند هنا هو عبد الله بن الحسن يا أخوان، لأن عبد الله بن الحسن لا وجود له في الرواية إلا ذكره في قرب الإسناد في سنده إلى جده علي بن جعفر، وهو وإن روى في حدود 100 موضع أو أكثر بهذا السند، يعني مسائل علي بن جعفر المعروفة في سند الشيخ الطوسي والنجاشي لم يذكر عبد الله بن الحسن، بس عبد الله بن جعفر الحميري ينقل عن الجد بواسطة الحفيد، هذا كل شيء، والخصوصية واضحة لأن هدف عبد الله بن جعفر الحميري كان قرب الإسناد، يعني الأسانيد العالية من جهة قلة الوسائط من هذه الجهة، فروايته 100 مورد بحكم الرواية الواحدة لأنه واقع في طريق إلى كتاب واحد، فلا يصيره كما أسلفت لعلي بالأمس أو الأمس لا أدري متى من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد ضمن ضوابط خاصة في محله، لكن كتاب علي بن جعفر كان كتابا مشهورا، ومن المستبعد جدا أن لا يكون هذا الكتاب المشتهر والذي أرسل إلى البلدان موجودا عند عبد الله بن جعفر الحميري، فنقله بواسطة عبد الله بن الحسن لمجرد قلة الوسائط، وإلا فإن الكتاب كأنه كان مشهورا شهرة بالغة حد الوثوق الذي لا يقصو عن وثوقنا في هذه الأيام بمثل الكافي وغيره، من جهة قرب الزمان ومن جهة تعدد النسخ وشهرة الكتاب واعتباره واعتماده، لذلك نحن لا نشكك في رواية قرب الإسناد ولو كان في السنة عبد الله بن الحسن، لا لإيماننا بوثاقته وإن كان أمر محتمل في حد نفسه القريب، بل من جهة الوثوق على الكتاب. قال سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه، قال إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء، فواضح أن اليتم هنا مش المقصود جهة تكليفه بالأحكام التكليفية فقط، المقصود الإلماح إلى الآية الكريمة وإيتاؤهم أموالهم. جيد، إذا كان الأمر كذلك فواضح أن معرفته الأخذ والعطاء لا دخل لها في التكاليف، فالميزان الذي ذكر في الرواية هو الاحتلام حصل. الرواية السابعة عبد الله بن جعفر أي الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفاضل، هذا ما عندنا إلا توطين، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما حد البلوغ، قال ما أوجب على المؤمنين الحدود. إذن لازم بمقتضى الرواية لكنها غير معتبرة نذهب ونراجع متى يحد الولد، إذا جاء بموجب الحد، يعني إذا زنى إذا سرق إذا قذف متى يحد؟ هذه إحالة إلى كتاب الحدود وستأتي إن شاء الله ضمن هذا الاستعراض. لكن الرواية كرواية لا تنفعنا لضعف سندها. الرواية الثامنة عبد الله بن جعفر الحميري عن السندي بن محمد ثقة ما في مشكلة عن أبي البختري وهب بن وهب بعد واضح الضعف عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه قال عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ أي بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري. هذا إشارة وإن كانت الرواية ضعيفة لكن الحادثة مشهورة جدا في الروايات والتواريخ. عرضهم على العانات، أولا السن لم يكن يضبط في ذلك الوقت بشكل واضح، ثانيا قضية الحلم ميزان أو ليس ميزان غير قابل للامتحان فيهم كما هو واضح، فلا يبقى علامة حسية قابلة للامتحان إلا العانات، فلذلك عرضوا على العانات لاختلاف حكمهم بينما لو كانوا أدركوا وما لم يكونوا أدركوا. فهذه الرواية تدل بضميمة أن البالغ يقتل، غير البالغ لا يقتل، يستحيا ويستراق وهو حكم مسلم في محله. هذه الرواية تشكل صغرى على تقدير صحتها، والصغرى هي الإنبات هنا. هذا فرقه عن الروايات اللي عم يجي فيها الاحتلام فقط، أنه هناك في مقام تحديد العلامة للبلوغ، هنا ليس في مقام تحديد العلامة، في مقام ذكر علامة كما هو واضح. الرواية التاسعة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، سند ضعيف يا أخوان، فيه أكثر من مجهول، عن أبيه أيضا كذلك، هؤلاء كلهم موثقين، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه، كأنها رواية عامية هي نقلت عن الإمام الصادق عليه السلام. يعني رجال السند مش من رجالنا الذين يعرفون لدينا أصلا في الطائفة. عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي لا يتم بعد احتلام، بعد واضح في مقام التحديد. العاشر وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام. هالرواية مش متحدثة عن المطلق، متحدثة عن خصوص الصيام، فجعلت الاحتلام شرط وجوب الصوم، إذا احتلما وجب عليه الصيام. لا قد يكون في تفرقة بين الواجبات، بدوا نقول بدنا نروح للمسلم فقهية بعصورنا. إذا بدنا بس نتقيد بالرواية، قد يقال نظرية بأن البلوغ يحصل قبل الاحتلام ولكن من لم يحتلم لا يجب عليه الصيام لمشقته مثلا. المرأة تبلغ بالتسع سنين ولا تحيض مثلا في بعض الأوطان للاثنتي عشرة سنة، فيقال وإن بلغت السن لم تكلف بالصوم، فما في مانع نظريا بين أن تكلف بالصلاة ويتأخر تكليفها بالصوم، ما في مانع بدوا. لكن الرواية أيضا لا يمكن أخذها بالحسبان لأنها رواية ضعيفة السند، لا سند لها أصلا، لم نعلم لا السند ولا المسند عنه، بس واضح أنها رواية عن المعصوم عليه السلام. الرواية الحادية عشر وفي الخصال أي للشيخ الصدوق عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي العلاء بن محمد عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش، سند أعمش كما هو واضح، عن ابن ظبيان بعد خربت أكثر، إذا أولئك مجاهيل فهذا متفق على ضعفه تقريبا. قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت. طيب عن مين عم تروي يا المسلم الضبيان؟ هو لم يرقك علي عليه السلام، واضح بينه وبينه وصائر. أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الرواية ضعيفة السند أيضا حددت بلوغ الصبي بالاحتلام، واضح. أي نفس الجو، مؤيدات، لكن هي وحدها لا تصدق. محمد بن الحسن الثاني عشر بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي عن أحمد بن الحسن بن علي أي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة أو مصدق على كليهما يصح عن عمار السهباطي ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام. سند موثق، وهذا تعرضنا له بمناسبة بحث المعاملات، جيد. عن مصدق بن صدقة إلى آخره. قال سألته، رواية موثقة، عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال إذا أتى عليه 13 سنة. ما قال بلوغ في كل شيء إلى هنا. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، يعني إذا احتلم قبل 13 سنة صلاة واجبة. وهذه بتصلح الرواية، أي واضح، هذه بتصلح الرواية أن تكون دالة على أن السن المتعارف قد يكون أقل من 13 للاحتلام، بناء على اشتراط أن يكون الاحتلام في السن المتعارف، وأنه لا عبرة بالشاذ النادر. وجرى عليه القلم، بعد واضح يعني كتبت عليه السيئات، هذه كناية عن مطلق التكليف كما اخترنا سابقا. والجارية مثل ذلك إذا أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك، الحد الأعلى لبلوغها 13 سنة، فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم، تدل بمفهومها وهي في مقام التحديد جزما أنه قبل 13 إذا لم تطمث فلا يجب عليها شيء حتى الصلاة لا تجب، ولا يجري عليها القلم. طبعا تلك تقول 10 سنة، بعد بدنا نشوف بعدين العلاج إن شاء الله. هذه 12، هذه تمام روايات هذا الباب إلى هنا يا أخوان. ثم الشيخ الحر يقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التمرين في محله، وذكر المحققون أبوابا في هذا المجال. نحن ننتقل من الجزء الأول إلى الجزء العاشر إلى كتاب الصوم. في كتاب الصوم الجزء العاشر 233 الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، فيه روايات وعنوان هذا الكتاب تحت عنوان باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون واستحباب تمرين الولد على الصوم 7 أو 9 بقدر ما يطيق، يعني من النهار ربع نصف ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر 15 سنة وعلى الأنثى 9 سنين إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الإنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما. جري. الرواية الأولى شو بتصير بحسب الترقيم، لأنه بدنا نمشي على الترقيم نحن 12 رواية نحن. الرواية الثالثة عشر محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب، واضح الصحة عليه السلام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال ما بينه وبين 15 سنة و14 سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه. ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. لأنه لا تنهى عن الصيام بحجة الشفقة عليه. المهم هنا أول شيء الحديث عن الصيام مش عن مطلق البلوغ. ما بينه وبين 15 سنة و14 سنة. طيب السؤال عن التحديد، يعني قبله ليس بواجب وبعده واجب. ظاهر الحديث أن 15 سنة هي الحد الأعلى للوجوب، لكن في 14 سنة قد يتحقق الوجوب. لا معنى لهذا الكلام فيما لو كان التحديد بال14 بالسن. أرجو الانتباه للنكتة يا أخوان، لأنه لا معنى للترديد بين سنتين فيما لو كان الموضوع هو التحديد بالسن من جهة الحد الأدنى، إذ لا محل حينئذ لل15. فلا بد وأن نفهم هذا المعنى بقرينة بقية الروايات، أنه ابن 14 سنة قد تجب عليه بسبب آخر غير بلوغه 15. فالحد الأعلى هو 15، ولكن إن لم يبلغ 15 قد يجب عليه الصوم في 14. طب من أي باب يجب؟ من جهة موضوعية السن، هذا لا معنى له، ما إلى معنى وهو في مقام التحديد. إذن لابد وأن يكون هنالك موجب آخر قد يتحقق قبل 15، وهو الذي لأجله يجب الصوم. هذا ظاهر الرواية والله العالم. ثم ذكرت أسانيد أخرى للرواية مش مهمة ما دام السند واضح الصح. الرواية 14، وعنهم أي العدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الرؤاسي أو الرواسي، عن سماعة قال سألته. مضمرة سماعة عادة لا يتوقف فيها، هو جليل في الرواية، وإن هذا قابل للإثنين، أنا أختار أنه سماعة. قال سألته عن الصبي متى يصوم، قال إذا قوي على الصيام. مش واضحة في الوجوب يا إخوان، إنه كل إذا قوية يجب عليه الصوم وهو صبي. وإذا سلمنا ظهورها ولو البدوي في هذا بقرينة بقية الروايات الكثيرة قطعا لا يراد الوجوب، لكن أصل دلالتها في أحسن الحالات هي إشعار، والإشعار ليس ظهورا حتى يكون حجة، لأن العبرة في الحجية على الظهور.
ممكن تفسر قوي يعني بلاغ احتلام، ممكن
لا إذا قوي على الصيام يعني أطاق الصيام. ولذلك سألته عن الصبي متى يصوم، بس ظاهر السائل أنه يسأل متى يجب الصوم، هذا ظاهر السؤال من السائل. قد يكون هذه تحمل على التأديب، يعني متى نأمرهم بالصيام. فهذه الرواية لابد نطلعها من الحسبان يا إخوان بالمرة، أنا في تقدير يعني بنكون وقفنا على 13 رواية إلى هنا، 14 الآن تأتي، لأنه بعدين بدنا نحل التعارض بحسب أعداد الرواية، يعني بحسب أرقامها. الرواية 14، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أي الجوع أفطر حتى يتعود الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. الرواية ما تفيدنا يا إخوان، الرواية تتحدث عن التمرين، أيضا لا نستطيع عدها 14. الرواية 14 من الباب، أيضا أجنبية عن محل كلام ناظرة إلى صوم التأديب، واضحة في أنه لا يجب الصوم إذا راهق بالصوم صام تأديبا وليس بفرض، واضح. الرواية الخامسة أيضا حديث عن الغلام مش عن علاء بن البلوغ وأخذه بالصوم. الرواية السادسة ومما يؤخذ يا أخوان بيني وبينكم على الشيخ الحر رضوان الله عليه أن رواية التمرين كان ينبغي أن يأجلها، يتكلم أول مرة في روايات الوجوب ويتكلم بعدين في روايات التمرين، أو يتكلم أول مرة في رواية التمرين ثم يصعد إلى روايات الوجوب، مش يجعلها في داخلها على مستوى التنظيم. الرواية السادسة من الباب هي الرابعة عشر ضمن روايات البلوغ، محمد بن الحسن في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي، هذا ما إله توثيق يا أخوان ونادر، وارد في بعض المرويات، عن العمركي وهو العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، لكن ما يضرنا هذا المعنى لأن الرواية موجودة في كتاب المسائل ولدينا وعليكم السلام أسانيد صحيحة إلى مسائل علي بن جعفر، الشيخ له أسانيد وكذلك النجاشي له أسانيد ومذكور في الإجازات الاتصال الكامل. طبعا هذا لا يكفي لولا أن الكتاب معتبر في حد نفسه يعني واصل بنسخه، لكن كتاب علي بن جعفر معروف مشهور. عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة، هذه ميزة قرنت بين الاثنين، قال إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم، هذه ظاهرة في الوجوب للمراهق للحلم حتى ولو لم يبلغ 15 فإن ابن 13 يقال راهق، لكن هذه الرواية قطعا لا يوجد عامل بها من الأصحاب بظاهرها، وحملها جملة من الأصحاب على أنه متى نلزمهم نحن بالصوم مش متى يجب عليهم شرعا خلاف ظاهرها، لكن لا شك ولا ريب في أن هذه الرواية يرد علمها إلى أهله بحسب ظاهرها ولا يعمل بها قطعا، أقل ما يقال إنه لا يوجد عامل بها إطباق وتسالم في الإعراض عنها كما هو واضح.
ممكن يحتمل المراهق أنه المشتبه أنه بلغ أو لا،
ثم حملها من قبل بعض المحققين على أمرنا لهم أو إلزامنا لهم ما يتناسب مع روايات العديدة الصحيحة، علمهم أبناء 7 وضربهم أبناء 9 ضرب فرع الإلزام من قبل الأبوين كما هو واضح تأديبي، فالرواية بظاهرها غير قابلة للحمل إلا على الوجوب الشرعي، لكن لا عامل بها بهذا قطع. قديش صار العدد؟
15
الرابعة عشرة، جيد. الخامسة عشرة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.